بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه؟ نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه.
في هذا الحديث فضل حب أهل الإيمان، وأن من أحبهم أحبه الله، ولا سيما الصحابة الكرام رضي الله عنهم من مهاجرين وأنصار، فإن هؤلاء لهم قدر من المحبة رفيع ومكانة عالية، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. حبهم من شعب الإيمان، وبغضهم من شعب النفاق، وذلك لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه وأعانوه، وكانوا أنصارا لدين الله عز وجل، فهم صفوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخيرهم ومقدموهم. وقد تقدم معنا في أول هذه الترجمة قول الله في الثناء على الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أي من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. فهؤلاء الأنصار لهم من المحبة في القلوب والمكانة في النفوس شيء أمر الله به، وهو جزء من الإيمان، وبغضهم من خصال النفاق، لمكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا فيه أن المتحابين في الله وفي جلال الله ولأجل الله لهم هذه المنزلة العظيمة، أن لهم منابر من نور يوم القيامة، وهو مقام كريم ومنزلة عالية يبوئهم الله سبحانه وتعالى إياها ثوابا لهم على ما كانوا عليه من تحاب في جلال الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. قوله هجرت أي بكرت، وهو بتشديد الجيم. قوله الله فقلت الله، الأول بهمزة ممدودة للاستفهام، والثاني بلا مد.
هذا الحديث فيه استحباب إخبار الرجل من يحب بذلك بأن يقول له: إني أحبك في الله. وفيه هذا الثواب العظيم الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. فهذا ثواب عظيم للمتحابين في الله، والمتجالسين في الله، والمتزاورين في الله، والمتباذلين في الله من البذل وهو الإنفاق والعطاء. وقوله في الله أي من أجل الله، لا لحظوظ شخصية ولا لمطامع دنيوية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي كريمة المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح.
هذا الحديث فيه أن من السنة أن المسلم إذا أحب أخا له في الله ولأجل الله أن يعلمه بهذه المحبة، وأن يخبره بأنه يحبه في الله، لأن هذا الإخبار سبب عظيم لتقوية الأخوة وزيادة الألفة وتوثيق عرى المحبة والمودة وتمتين هذه العلاقة بين المسلمين. فمن السنة إذا أحب شخصا في الله أن يخبره بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فليخبره. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
هذا الحديث فيه تطبيق عملي من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الخصلة العظيمة، ألا وهي أن المسلم إذا لقي أخا له يحبه في الله أن يعلمه ويخبره بذلك. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام وقد لقي معاذا وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، وقد نشأ إيمان وتقى وحب للعلم والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك. ولنتأمل في هذا اللطف العظيم والرفق وحسن التودد والخلق الكريم الذي يتحلى به النبي صلى الله عليه وسلم. وكم لهذه الطريقة من الأثر العظيم لو كان الأب يطبقها مع أبنائه، والمعلم مع طلابه، والمربي مع من يربيهم، يأخذهم بهذا الأخذ الرفيق اللطيف. قال: أخذ بيدي وقال: يا معاذ، يناديه هذه المنادات باسمه ويحلف له بالله، قال: والله إني لأحبك. ثم بعد ذلك تأتي الوصية: قال أوصيك يا معاذ إلى آخره. ولا شك أن هذا اللطف والرفق والتودد له أثره العظيم وتأثيره العميق في قبول الوصية، حيث ينفتح الصدر وينشرح القلب ويحسن حينئذ التلقي والإفادة. ثم أوصاه عليه الصلاة والسلام بوصية عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها، قال: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا من أعظم الدعاء وأنفعه، لأن أعظم أمر تسأل الله عز وجل إياه أن يعينك على طاعته التي خلقك لأجلها ولا يرضى عنك إلا بها، فهذا أنفع الدعاء. قال: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول. والمراد بالصلاة الصلاة المكتوبة، وقيل يقال ذلك قبل السلام وقيل بعد السلام، والأقرب أنه قبل السلام، لأن ما قبل السلام موطن الدعاء وما بعده موطن الأذكار. وهذه الدعوة جمعت الخير كله، قال: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ففيه سؤال الله المعونة على الذكر، أي أن يكون العبد ذاكرا لله بقلبه ولسانه، وأن يكون شاكرا لله على نعمه ومننه وآلائه، وأن يحسن في العبادة، قال: وحسن عبادتك. والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت بهذه الصفة متصفة بالحسن، ولا تكون العبادة متصفة بالحسن إلا بشرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس المراد بالذكر مجرد الذكر اللساني، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله، والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وأما الشكر فهو القيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا، وهذان الأمران هما جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث فيه ما سبق، أن من السنة أن تعلم أخاك إذا كنت تحبه في الله بأنك تحبه في الله، لما في هذا الإعلام من تقوية الأخوة وتمتين الصلة وزيادة المحبة والألفة، كما سبق بيان ذلك. ولهذا لما ذكر هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الرجل الذي مر، سأله النبي عليه الصلاة والسلام: أأعلمته؟ أي هل أخبرته بأنك تحبه في الله؟ قال: لا، أي لم أخبره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعلمه. فقام ولحق الرجل وأخبره، فقال: إني أحبك في الله. فأجابه بقوله: أحبك الذي أحببتني له. وهذا يستفاد منه أن الشخص إذا أخبره أحد بأنه يحبه في الله، أن يجيبه بهذا الجواب المسدد العظيم بأن يدعو له بهذه الدعوة التي هي من أعظم الدعوات وأنفعها: أحبك الذي أحببتني له، أي أحبك الله. ومن المعلوم أن الفوز بمحبة الله للعبد من أعظم المقاصد وأجلها وأرفعها، وإذا أحب الله عبده فاز العبد بسعادة الدنيا والآخرة. فمن السنة أن يدعو له بهذه الدعوة أن يقول: أحبك الذي أحببتني له. والمقصود من هذه الأحاديث تقوية الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، ليصبح أهل هذا الدين إخوة في الله، متحابين في الله، متعاونين على طاعة الله، يجمعهم دين الله تعالى. وهذا بلا ريب نعمة عظمى ومنة كبرى يجب على كل مسلم أن يكون على ذكر لها وألا يغفل عنها، كما قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والأخوة الدينية رابطة عظيمة وصلة وثيقة، ليس في الروابط والصلات أوثق منها ولا أمكن، لأنها صلة تجمع بين أهلها بأعظم جمع وأوثق رابط. غايتهم واحدة، وهمومهم مشتركة، وآمالهم واحدة، يجمعهم عبادة رب واحد بالاستسلام له والإخلاص في العبودية له والانقياد لأمره واتباع شرعه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. شأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد كما في الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهي أخوة أعظم من أخوة النسب، لأن الجامع فيها دين الله وعبادته، والغاية منها نيل رضا الله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهي أخوة تجمع أهلها على هم مشترك. ولنتأمل ذلك في الدعوة العظيمة المتكررة على لسان كل مسلم في كل ركعة من كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه غاية الجميع ومطلب الجميع، أن يسيروا إلى الله على صراط مستقيم وهدي قويم، ينالون به رضا الله، ويفوزون به بجنته، وينجون من سخطه وعقابه. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يرعى لهذه الأخوة حقها، وأن يعرف مكانتها، وأن يحفظ حرمتها، وأن يتحاشى من كل أمر ينقضها أو ينقصها. ومن جوامع ما جاء في هذا الباب قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه.
في هذا الحديث فضل حب أهل الإيمان، وأن من أحبهم أحبه الله، ولا سيما الصحابة الكرام رضي الله عنهم من مهاجرين وأنصار، فإن هؤلاء لهم قدر من المحبة رفيع ومكانة عليا، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. حبهم من شعب الإيمان، وبغضهم من شعب النفاق، وذلك لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه وأعانوه، وكانوا أنصارا لدين الله عز وجل، فهم صفوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخيرهم ومقدموهم. وقد تقدم معنا في أول هذه الترجمة قول الله في الثناء على الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أي من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. فهؤلاء الأنصار لهم من المحبة في القلوب والمكانة في النفوس شيء أمر الله به، وهو جزء من الإيمان، وبغضهم من خصال النفاق، لمكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا فيه أن المتحابين في الله وفي جلال الله ولأجل الله لهم هذه المنزلة العظيمة، أن لهم منابر من نور يوم القيامة، وهو مقام كريم ومنزلة علية يبوئهم الله سبحانه وتعالى إياها ثوابا لهم على ما كانوا عليه من تحاب في جلال الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله، فقال الله، فقلت الله، فقال الله، فقلت الله، فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. قوله هجرت أي بكرت، وهو بتشديد الجيم. قوله الله فقلت الله، الأول بهمزة ممدودة للاستفهام والثاني بلا مد.
هذا الحديث فيه استحباب إخبار الرجل من يحب بذلك بأن يقول له إني أحبك في الله، وفيه هذا الثواب العظيم الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. فهذا ثواب عظيم للمتحابين في الله والمتجالسين في الله والمتزاورين في الله والمتبادلين في الله من البذل وهو الإنفاق والعطاء. وقوله في الله أي من أجل الله، لا لحظوظ شخصية ولا لمطامع دنيوية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي كريمة المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح.
هذا الحديث فيه أن من السنة أن المسلم إذا أحب أخا له في الله ولأجل الله أن يعلمه بهذه المحبة وأن يخبره بأنه يحبه في الله، لأن هذا الإخبار سبب عظيم لتقوية الأخوة وزيادة الألفة وتوثيق عرى المحبة والمودة وتمتين هذه العلاقة بين المسلمين. فمن السنة إذا أحب شخصا في الله أن يخبره بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فليخبره. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
هذا الحديث فيه تطبيق عملي من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الخصلة العظيمة، ألا وهي أن المسلم إذا لقي أخا له يحبه في الله أن يعلمه ويخبره بذلك. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام وقد لقي معاذا وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، وقد نشأ إيمان وتقى وحب للعلم والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك. ولنتأمل في هذا اللطف العظيم والرفق وحسن التودد والخلق الكريم الذي يتحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكم لهذه الطريقة من الأثر العظيم لو كان الأب يطبقها مع أبنائه والمعلم مع طلابه والمربي مع من يربيهم، يأخذهم بهذا الأخذ الرفيق اللطيف. قال: أخذ بيدي وقال يا معاذ، يناديه هذه المنادات باسمه ويحلف له بالله، قال: والله إني لأحبك. ثم بعد ذلك تأتي الوصية، قال أوصيك يا معاذ إلى آخره. ولا شك أن هذا اللطف والرفق والتودد له أثره العظيم وتأثيره العميق في قبول الوصية، حيث ينفتح الصدر وينشرح القلب ويحسن حينئذ التلقي والإفادة. ثم أوصاه عليه الصلاة والسلام بوصية عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها، قال: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا من أعظم الدعاء وأنفعه، لأن أعظم أمر تسأل الله عز وجل إياه أن يعينك على طاعته التي خلقك لأجلها ولا يرضى عنك إلا بها، فهذا أنفع الدعاء. قال: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول. والمراد بالصلاة الصلاة المكتوبة، وقيل يقال ذلك قبل السلام وقيل بعد السلام، والأقرب أنه قبل السلام، لأن ما قبل السلام موطن الدعاء وما بعده موطن الأذكار. وهذه الدعوة جمعت الخير كله، قال: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ففيه سؤال الله المعونة على الذكر، أي أن يكون العبد ذاكرا لله بقلبه ولسانه، وأن يكون شاكرا لله على نعمه ومننه وآلائه، وأن يحسن في العبادة، قال: وحسن عبادتك. والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت بهذه الصفة متصفة بالحسن، ولا تكون العبادة متصفة بالحسن إلا بشرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس المراد بالذكر مجرد الذكر اللساني، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله، والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وأما الشكر فهو القيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا، وهذان الأمران هما جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث فيه ما سبق، أن من السنة أن تعلم أخاك إذا كنت تحبه في الله بأنك تحبه في الله، لما في هذا الإعلام من تقوية الأخوة وتمتين الصلة وزيادة المحبة والألفة، كما سبق بيان ذلك. ولهذا لما ذكر هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الرجل الذي مر، سأله النبي عليه الصلاة والسلام: أأعلمته؟ أي هل أخبرته بأنك تحبه في الله؟ قال: لا، أي لم أخبره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعلمه. فقام ولاحق الرجل وأخبره، فقال: إني أحبك في الله. فأجابه بقوله: أحبك الذي أحببتني له. وهذا يستفاد منه أن الشخص إذا أخبره أحد بأنه يحبه في الله، أن يجيبه بهذا الجواب المسدد العظيم بأن يدعو له بهذه الدعوة التي هي من أعظم الدعوات وأنفعها: أحبك الذي أحببتني له، أي أحبك الله. ومن المعلوم أن الفوز بمحبة الله للعبد من أعظم المقاصد وأجلها وأرفعها، وإذا أحب الله عبده فاز العبد بسعادة الدنيا والآخرة. فمن السنة أن يدعو له بهذه الدعوة أن يقول: أحبك الذي أحببتني له. والمقصود من هذه الأحاديث تقوية الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، ليصبح أهل هذا الدين إخوة في الله، متحابين في الله، متعاونين على طاعة الله، يجمعهم دين الله تعالى. وهذا بلا ريب نعمة عظمى ومنة كبرى يجب على كل مسلم أن يكون على ذكر لها وألا يغفل عنها، كما قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والأخوة الدينية رابطة عظيمة وصلة وثيقة، ليس في الروابط والصلات أوثق منها ولا أمكن، لأنها صلة تجمع بين أهلها بأعظم جمع وأوثق رابط. غايتهم واحدة وهمومهم مشتركة وآمالهم واحدة، يجمعهم عبادة رب واحد بالاستسلام له والإخلاص في العبودية له والانقياد لأمره واتباع شرعه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. شأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد كما في الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهي أخوة أعظم من أخوة النسب، لأن الجامع فيها دين الله وعبادته، والغاية منها نيل رضا الله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهي أخوة تجمع أهلها على هم مشترك. ولنتأمل ذلك في الدعوة العظيمة المتكررة على لسان كل مسلم في كل ركعة من كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه غاية الجميع ومطلب الجميع، أن يسيروا إلى الله على صراط مستقيم وهدي قويم، ينالون به رضا الله ويفوزون به بجنته وينجون من سخطه وعقابه. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يرعى لهذه الأخوة حقها، وأن يعرف مكانتها، وأن يحفظ حرمتها، وأن يتحاشى من كل أمر ينقضها أو ينقصها. ومن جوامع ما جاء في هذا الباب قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.